والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فلا يزال التفسير من السورة المباركة، السورة المكية، سورة الكهف. وتحدثت معكم في اللقاء السابق عن بعض المعاني التي تحتملها الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقلت لأذكركم بأن الأمثال ضربها ربنا تبارك وتعالى في كتابه لتكون عبرة وهداية للناس، ولكن الذين يستفيدون ويتعلمون من الأمثال دائما هم أولو الألباب، وهم الذين يتفكرون. قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ثم بينت أن الجدل على قسمين: جدل بالحق وبالحسنى، وهذا جدل وجدال محمود، وهناك جدال بالباطل وبالأسلوب السيء بالفظاظة، وهذا جدال مذموم. وقال ربنا تبارك وتعالى في شأن الكافرين: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وقال جل وعلا في شأن الجدل الحسن: وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقلت أيضا بأنك إن جادلت بالحق ووجدت أن الذي أمامك في عناد ولا يقبل الحق فعليك أن تترك الجدل. وذكرت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، وفي رواية: أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. يعني لو تركت الجدل وأنت محق، لأنك لاحظت على الذي أمامك جدله عقيم ولا يستفيد من المجادلة بالحسنى، فعليك أن تترك ذلك. وضربت مثالا في مسألة جدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع النمرود ابن كنعان، حينما قال: إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فمعنى الإحياء والإماتة عند إبراهيم بأن الله يحيي، يعني قد يخلق من العدم، أو يحيي جثة ميتة بالفعل كما يبعث الخلق، وكما أحيى الموتى على يدي عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ويميت يعني يميت، يسلب الروح. فهم النمرود هذا الكافر بأن الإحياء والإماتة، قال: أنا أحيي وأميت، بمعنى أن آتي بشخصين فأضرب عنق هذا بالسيف وأعفو عن الآخر. غباء في الجدل وغباء في الفهم. فلما وجد إبراهيم غباءه ما طول معه في تفهيمه لهذا المثل، أو في تفهيم لهذا النوع من الجدل وكيفية الإحياء والإماتة، لا، نقله إلى مسألة أخرى لا تحتمل معنيين. قال: طيب خلاص نسيب لك المسألة دي لأنك غبي فيها ومش هتفهم فيها، أنا أريد نفهمك ونقنعك ما فيش فايدة. فنقله إلى نقلة أخرى كما قلت لكم، قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. إذن فلا بد أن نكون في جدلنا أولا بعلم، ثانيا بالحسنى وبالحكمة وبالموعظة الحسنة قد تصل إلى قلب من يجادلك. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ثم بعد ذلك قال ربنا تبارك وتعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فجنس الإنسان مجادل، والأشد في جدله هم الكفار مجادلون، جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وجاءوا بالأشياء الخارقة للعادات، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، حتى وصلت المسألة أن يقول له أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. هذا جدل، هذا جدل وتعجيز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بهذا، وعلقوا هذا الإيمان على هذه الأشياء المستحيلة. ولذلك أجاب عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر في النهاية قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا ما قلت لكم أستطيع أن أفعل ما لم يشأه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك بيّن ربنا تبارك وتعالى ما السبب الذي منع هؤلاء الكافرين من الإيمان بالله تبارك وتعالى ومن الاستغفار. قال جل وعلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وأهل التفسير في هذه الآية لهم رأيان، الرأي الأول أو الوجه الأول من التفسير في الآية بأن السبب في منعهم للإيمان أو في عدم إيمانهم عندما نزل عليهم الهدى وجاءهم الحق هو سبق علم الله تبارك وتعالى باستمرارهم على الكفر، يعني سبق في علم الله أنهم يستمرون على الكفر إلى أن تأتيهم السنن، والسنن هنا سنن الاستئصال للكافرين، أو يأتيهم العذاب قبلا يعني أصنافا. إذن هذا الوجه يبين فيه ربنا تبارك وتعالى أو المفسرون يبينون فيه بأن سبق علم الله تبارك وتعالى بهم في أنهم سيستمرون على كفرهم إلا إلى أن تأتيهم سنن الأولين. والله تبارك وتعالى قال في سننه ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وما هي سنة الله في الخلق؟ يرسل رسولا فيظل الرسول في قومه فترة يدعوهم إلى الإيمان، يدعوهم إلى الحق، فيؤمن به من يؤمن ويكفر به من يكفر، حتى إذا وصلت المسألة إلى آخرها وإلى منتهاها وأوذي هذا الرسول وطلب النصرة من ربه جاء الهلاك، وهو هلاك استئصال للكافرين كما فعل الله تبارك وتعالى بقوم نوح، ظل فيهم 50 عاما يدعوه ليلا ونهارا صباحا ومساء بكل الأساليب، سرا مر وجهرا مر. بعد كل ذلك قال ربنا تبارك وتعالى وأوحينا إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقال جل وعلا وما آمن معه إلا قليل، بعد 950 سنة يدعوهم إلى الله، ما آمن معه إلا قليل، على اختلاف المفسرين في هذا العدد، أقصاه 80 فقط آمنوا بنوح من أهل الأرض جميعا بعد دعوة 950 سنة. عندها لما بدأ الإذاء يشتد على نوح توجه إلى الله تبارك وتعالى بدعائه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وتوجه إلى الله تبارك وتعالى إني مغلوب فانتصر. فكانت النتيجة أن أهلك الله تبارك وتعالى أهل الأرض جميعا إلا المؤمنين بنوح، أهلكهم بالطوفان. حتى من ضمن من أهلكهم ربنا تبارك وتعالى زوج نوح وولد نوح. هذا هو الاستئصال. كذلك حدث الأمر مع هود، ظل يدعو قومه إلى عبادة الله فآمن به من آمن، فكانت النتيجة أن أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الريح على الكافرين. ثم بعد ذلك جاء صالح فأرسل الله تبارك وتعالى على الكافرين من قومه الصيحة، وجاء شعيب فأسقط الله تبارك وتعالى، جعل السماء تمطر نارا فأخذهم عذاب يوم الظلة. جاءهم يوم شديد الحرارة بعدما آذوا نبيهم وقالوا له ما قالوا، إن السماء كما زعمت علينا كسفا، وقالوا له ما قالوا فأسقط علينا السماء كما زعمت علينا كسفا، وجاءهم الهلاك والدمار. فلما اشتد عليهم الحرارة جاءتهم ظلة سحابة، فانت عارف الناس بيحتموا دائما من حر الشمس إلى الظل، فتجمع الكافرون تحتها فأمطرت عليهم نارا، نار بقى مش ثلج ولا مية، لا نار. وتبع هذا كمان الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فالشاهد بأنه في علم الله تبارك وتعالى، سبق في علم الله بأن هؤلاء الكافرين لن يؤمنوا وسيستمرون على كفرهم إلى أن تأتيهم السنة، سنة الله تبارك وتعالى، سنة الله. هذا وجه للتفسير. وفي وجه آخر على تقدير يقدر أهل التفسير شيئا محذوفا في الآية. تعرف يعني في لغة العرب ممكن تحذف المضاف، فمثلا في قوله تبارك وتعالى وما منع الناس، بعض المفسرين قال وجاء ربك، قالوا على تقدير حذف المضاف وجاء أمر ربك. والأشاعرة يتمسكون بهذا المحذوف لأنهم ينكرون مجيء الرب جل وعلا، لأن يقول المجيء صفة من صفات البشر، فلو قلنا جاء ربك وأشبهنا الله بالمخلوقين. أهل السنة والجماعة يقولون لا، يثبت لله تبارك وتعالى المجيء ما دام قد أثبته لنفسه جل وعلا من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. فما دام قال جاء يبقى جاء. أشاعر يقدرون في الآية محذوفا وجاء أمر ربك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، قالوا تنزل رحمته، تقدير تنزل رحمة الله، مش ينزل الله نزولا، لأن النزول في تصورهم أنه نزول من علو إلى سوء إلى أسفل، بمعنى ذلك أنه في درج بقى ينزل عليه يعني في سلة. ما هم لما تخيلوا المسألة وشبهوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم أرادوا أن يدفعوا هذا التشبيه، لكن أهل السنة والجماعة قالوا لا، ينزل ربنا تبارك وتعالى كما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عنه بذلك نزولا يليق بجلاله لا نعرف كيفيته، لأن الله ليس كمثله شيء. الشاهد من الممكن أن تكون هناك آية في تقدير محذوف، فهنا في الآية قدر المفسرون محذوفا في الآية بمعنى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا طلبهم أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. يعني السبب في منع إيمانهم أنهم طلبوا أن يأتيهم العذاب، وهذا بالفعل قد تم. ويؤيد الرأي الأول بأنه سبق في علم الله تبارك وتعالى أنهم لن يؤمنوا إلى أن يأتيهم العذاب قبلا. قول الله تبارك وتعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال جل وعلا: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. قراءة وفي قراءة: من يضل وما لهم من ناصرين. إذن هذه الآيات تؤيد القول الأول والوجه الأول في التفسير بأن المانع لإيمانهم طبق علم الله تبارك وتعالى بأنهم لن يؤمنوا وسيستمرون على كفرهم حتى تأتيهم السنن، ومهما جاءهم من نذير لن ينفعهم النذار ولا البشارة. القول الثاني يؤيده ماذا؟ وهو ماذا؟ تذكر الوجه الثاني، بأن الذي منعهم عن الإيمان أنهم طلبوا أنهم لن يؤمنوا إلا أن تأتيهم السنن، وهذا وجد. نعم، قالوا يا صالح ائتنا، وقالوا يا صالح ائتنا بعذاب الله إن كنت، أو وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. وقال أيضا قوم هود: ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال قوم شعيب لشعيب: فأسقط علينا كسفا من السماء، أو أسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. إذن هذا الذي طلبوه كان سببا في عدم إيمانهم، قالوا يعني شكوا في وعد أو شكوا في وعيد رسولهم بأن الله تبارك وتعالى إن استمروا على الكفر سيعذبهم. قالوا: طب أنت مش بتقول إحنا لو استمرنا على الكفر هنتعذب؟ طب إحنا بقى مش هنؤمن إلا لما يجينا العذاب. انظر العناد. وكفار مكة قالوا ذلك أيضا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قمة في الغباء وقمة في التكذيب والاستكبار، استكبار عن قبول الحق، لأن الفطرة السليمة تقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه فأدخله في قلوبنا فاجعلنا نخضع له. لكن هؤلاء يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. اقتضت سنة الله تبارك وتعالى ألا تأخذ هذه الأمة أخذ استئصال، بمعنى لا يستأصلهم الله تبارك وتعالى كما استأصل الأمم السابقة، بدليل عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما دعا بالدعاء المشهور: إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري، في عودته من ثقيف جاء جبريل وقال: هذا ملك الجبال يأتمر لك بأمر الله، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين اللي هما فيهم مكة لفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركهم، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده جل وعلا. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لأجل ذلك لما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان رحمة حتى للكافرين، لأن أعطاهم فرصة، ربما يؤمن منهم من كفر، وربما يخرج الله تبارك وتعالى من أصلابهم من آمن. فأخرج الله تبارك وتعالى: أولا آمن أبو سفيان بن حرب وخرج من صلب معاوية مؤمنا، آمن عكرمة ابن أبي جهل مع أن أباه هو فرعون هذه الأمة، آمنت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وعقبة ابن أبي معيط هو الذي ذكر في قول الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فآمن خلق كثر، وآمن خالد بن الوليد، وآمن عمرو بن العاص، هؤلاء من الذين آمنوا متأخرين وأسلموا متأخرين. فإذا انظر ما طلب، كما طلب إخوانه من الرسل أن يأخذهم بالعذاب، فتصبح الفئة المؤمنة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي التي نجت، ثم بعد ذلك يهلك الله تبارك وتعالى، يهلك الله تبارك وتعالى كل الكافرين، ما أخذت هذه الأمة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، مع أنهم دعوا على أنفسهم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. معنى العذاب هنا عذاب استئصال، فلم تؤخذ هذه الأمة بعذاب استئصال، اللي هو يعني عن بكرة أبيهم يميت الله تبارك وتعالى الكافرين كلهم، لا. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضمانان لهذه الأمة. الضمان الأول هو وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة، فلن يأخذها الله تبارك وتعالى بالعذاب ما دام فيهم. طب رفع هذا الضمان، أصبح هناك ضمان آخر وهو الاستغفار، وجود الصالحين بيننا. والله لولا وجود الصالحين بيننا الذين يستغفرون الله ويصلون بالليل والناس نيام ويطلبون الرحمة من الله تبارك وتعالى، ربما كان الله أهلك الخلق جميعا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إذن وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم، إذ يعني حينما جاءهم، إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وهناك آية في سورة الإسراء: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله ملكا رسولا، بشرا رسولا، فكيف يجمع بين القولين؟ أيضا شاءت قدرة الله تبارك وتعالى وشاءت رحمته بأنه لا يأخذ أمة إلا بعد إنذارها وتبشيرها وإرسال رسول فيها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في الآية التالية بعدما قال: إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلة، قال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. إذن نحن ما أرسلنا الرسل إلا بالبشارة لأهل الخير، لأهل الصلاح، لأهل الإيمان، لأهل التقوى، يبشرونهم برضوان من الله تبارك وتعالى وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وينذرون أهل الفسوق والعصيان والكفر، ينذرونهم عذاب الله تبارك وتعالى. فالرسل مهمتهم البشارة والنذارة. طب هل يملك رسول أن يهدي أحدا؟ لا يملك رسول أن يهدي أحدا إلا بإذن الله. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك، يخاطبه بالكاف، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له أيضا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. إذن فمسألة الهداية وتمكينها من القلوب هذه لا يملكها ملك ولا يملكها رسول من الرسل، وإنما الذي يملكها هو الذي يملك القلوب جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. وقد تظل تدعو إنسانا فترة كبيرة من العمر لا يستمع لدعائك ولا يستفيد من آية تتلوها عليه ولا من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم تذكره ولا من موعظة. وتأتي لحظة من اللحظات ما شاء الله يجيب عنك فترة يجي لك ما شاء الله ملتحي ويصلي وماسك السواك يا أخي احنا تعبنا معاك أمال اللي هداك. جاءت ساعة الهداية. إذن فلا تقنط أبدا من إيمان كافر، ولا تيأس أبدا من توبة عاصي. تقول لا ده يا عم ما مش ممكن يهتدي، مش حاجة اسمها مش ممكن. كانوا يقولون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شدة عداوته للرسول صلى الله عليه وسلم ومن شدة عداوته للإسلام ولأهل الإسلام، كانوا يقولون لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. الخطاب اللي هو أبو عمر كان عنده حمار بيركبه، فقالوا لو الحمار اللي بيركبه أبو عمر أسلم عمر مش هيسلم. شوف كان شوف تيئيس وتقنيط. أسلم عمر رضي الله عنه وكان صرحا للإسلام وكان بكاء من خشية الله، ومن كثرة دموعه أصبح في مجريان للدمع تحت عينيه خطان أسودان من كثرة بكائه من خشية الله تبارك وتعالى. وأصبح كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا آخر، يعني لو مش في طريق الشيطان يمشيش في الطريق اللي هو فيه، يمشي في طريق ثاني. وأصبح كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي ملهمون أو محدثون لكان عمر. وأيده القرآن في غير ما موضع يطلب فيه تأييدا من الله تبارك وتعالى فينزل القرآن بما قال عمر. الشاهد من كل ذلك بأن الرسل إنما مهمتهم فقط أن يبشروا وينذروا ويبلغوا دعوة الله تبارك وتعالى، لكن سلطانهم على القلوب هذا ليس لهم، إنما الذي له سلطان على القلوب هو رب القلوب جل وعلا. حتى لا تيأس تقول الست دي أنا قاعد كل يوم أكلمها على النقاب أكلمها على الصلاة ما فيش فايدة فيها أطلقها. نقول له يا أخي لو أنك دعوتها 100 مرة جرب في 101، يمكن المرة 101 هي تكون كده عندها استقبال نقي وتسمع كده الكلام وتبدأ تهتدي. برضو احدى الاخوات يتصلوا بينا دايما جوزي ما بيصليش اعمل ايه، اطلق اعمل ايه، طب عندي عيال. طب يا ستي اصبري عليه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبري عليه، قومي بالليل والناس نيام في ثلث الليل الاخير حيث ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. واسألي ربك في هذا الوقت اللهم اهد زوجي، اللهم تب عليه من المخدرات، اللهم اجعله مقيما للصلاة، اللهم ألف بين قلبي وقلبه، اللهم أصلح لي ذريتي. ادعي وانت كذلك شايف المرأة عاصية، قم بالليل كده بإخلاص اللهم اهدي زوجتي، اللهم بارك لي فيها، اللهم تب عليها، اللهم اجعلها طائعة لي. الجأ الى ربك، مش بتروح لابوها بتروح لعمها كلموها، الجأ الى من يملك قلبها يحوله بين عشية او ضحاها. فانك لو لجأت اليه ستجده ان شاء الله تبارك وتعالى. فاذا نحن نجرب دايما كل الحلول الا اللجوء الى الله. عندنا كده حاجة غريبة، نجرب كل الحلول، طب نشوف خلي فلان يكلمها، طب خلي فلان يا مش عارف ايه، طب نشوف لعمها، طب نشوف صديقتها فلانة تكلمها، طب شوف الداعية الفلانة تكلمها، طب شوف ده. طب فين اين من يملك القلوب جل وعلا؟ الجأ اليه سبحانه وتعالى في كل معضلاتك في كل مشكلاتك، الجأ اليه، هو يملك الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، هو مليك السماوات والأرض وما فيهن، قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يصرفها كيف يشاء جل وعلا، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فالذي يملك القلوب هو الله تبارك وتعالى. إذن مهمة الرسل البشارة والنذار. والله تبارك وتعالى قال في كتابه أيضا رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. عشان ما يجيش واحد في يوم القيامة يقول له يا رب انت ما انا ما سمعتش عن الإسلام، انا ما سمعتش عن النصرانية، سمعتش عن الإنجيل، عن التوراة. قل له لا، احنا ارسلنا لك موسى، فلماذا لم تؤمن بما جاء به موسى؟ وأرسلنا لكم عيسى، فلماذا لم تؤمنوا بما جاء به عيسى؟ وأرسلنا لكم محمدا صلى الله عليه وسلم، فدينه نسخ ما سبق من الشرائع، وكتابه هيمن على ما سبق من الكتب، فلماذا لم تؤمنوا به؟ إذن لا حجة للخلق عند الخالق جل وعلا. ولذلك قال ربنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أول بيبين لهم جميع البراهين التي تؤدي إليه وتؤدي إلى الإيمان به، ثم بعد ذلك تطمس أو يطمس على القلوب الكافرة. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، فلا يدخلها إيمان ولا يدخلها نور، ولا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. طمس على قلبه. لماذا؟ بكفرهم، بسبق علم الله تبارك وتعالى بأنهم لا يستحقون الهداية. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فالشاهد من كل ذلك بأن الله تبارك وتعالى لا يأخذ أحدا بعذاب بظلم أبدا. أن الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه الظلم وقال وما ربك بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد. وقال جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فأن يؤاخذ الله قوما بدون أن يرسل إليهم رسولا هذا ظلم. كيف يعني؟ تخيل معي لو جاء سؤال في أي امتحان في الثانوية العامة مثلا أو في الشهادة الإعدادية من خارج المنهج، هل لهم حق أن يحاسبوا الطلاب على عدم الإجابة؟ ليس لهم حق. ولذلك تجد الامتحان دائما من داخل المنهج، إنما تتفاوت الأفهام في مسألة الإجابة على حسب المذاكرة وعلى حسب الفهم. ولما يجي طالب يشتكي من صعوبة الامتحان أو سائط يقول لك ده امتحان صعب جدا، نقول له طيب كيف بالذي جاء بمئة في المئة في المادة؟ أليس بشرا مثلك؟ يقول لك زي بس ذاكر. إذن العيب ليس في وضع الامتحان ولا في صعوبة المادة، إنما العيب في من؟ فيك أنت الذي لم تجتهد ولم تذاكر. نردد الأذان ونكمل إن شاء الله تبارك. فإذا دائما يأتي الاختبار ويأتي التكليف في طاقة العبد، لأن كما قلت لكم الامتحان بيكون مادة واحدة ورق للجميع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة. فما معنى الطالب الذي يرسب، الطالب اللي يجيب 50، الطالب اللي يجيب 70، الطالب اللي يجيب فوق 90، الطالب اللي يجيب 100%؟ معنى ذلك أن المنهج في متناول الجميع، فالتقصير بيكون من الطالب، طالب لم يجد لم يذاكر، طالب آخر جد بنسبة 50%، 71، 91 وهكذا. إنما متفق عليه بأن الجميع في منهج واحد وكتب واحدة توزع إليهم وأسئلة واحدة، وهذا يكون هنا المساواة في النتائج. فالشاهد من ذلك، والله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شرع الله تبارك وتعالى شرعا وأمر أوامر ونهى عن أشياء، فلا تقول أنا لا أطيق أن أفعل هذا، هذا ثقيل علي، والله ليس له حق أن يؤاخذني إن عصيته في هذا الأمر أو إن فعلت ما نهاني عنه. نقول لا، بدليل أن غيرك من بني جلدتك إنسان زيك، لما أمر بالصلاة صلى، لما امتلك المال وأمر بالزكاة زكى، لما امتلك المال ونهي عن الربا لم يراب. فإذا وجود الصالح، وجود الصالحين يكشفون العاصين، لأن المنهج واحد، تكليف واحد، فلم يكلف الله تبارك، لم يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها. يعني إذا كل أمر أمر به ربنا تبارك وتعالى هو في حدود الطاقة، ولم يؤاخذ الله تبارك وتعالى إنسانا إلا بعد أن يدعى إلى الهدى فيتكبر. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. حتى إن العلماء اختلفوا في أهل الفترة، أهل الفترة ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه أرسل محمد على فترة من الرسل، فقال العلماء ممتحنون في عرصات يوم القيامة أهل الفترة، يمتحنهم ربنا تبارك وتعالى امتحان أيضا على قدر طاقتهم، فمن اجتاز الامتحان كان من أهل الجنة، ومن رسب في الامتحان كان من أهل النار. في طائفة من أهل العلم قالت لا، حتى الذين كانوا في أهل الفترة مؤاخذون بما سبقهم من شريعة، فيحاسبون على شريعة عيسى، يحاسبون على ما نزل عليهم من الإنجيل، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذه يعني مسألة فيها خلاف، والذي يحسم الخلاف في هذه المسألة كما قال ربنا تبارك وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالشاهد لكل ذلك بأن رسل الله تبارك وتعالى أرسلهم ربنا تبارك وتعالى مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. انقطعت حجة الخلق على الخالق بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فيش حد عنده عذر عند الله تبارك وتعالى. طبعا يستثنى من ذلك من كان في بادية بعيدة عن أجهزة الإعلام وعن الدعاة إلى الله، ولم يسمع بشيء عن الرسل ولا عن الكتب ولا عن الإسلام، ومات على ذلك، فهو في حساب الله تبارك وتعالى. هذه مسألة أخرى. أو إنسان وجد معدوم الحواس، يعني أصم وأبكم وأعمى، فلم يستطع أن يدخل إليه شيء من العالم الخارجي، فلم يسمع عن شيء من الهدى، لم يتكلم، لم يرى، هذا إنسان أيضا عذره عند الله تبارك وتعالى. إذن وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وتأتي أيضا مسألة الجدل مرة أخرى، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. إذن جدال الكافرين دائما بالباطل، الهدف من كل ذلك أن يدمروا الحق. هم علموا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، هم الذين لقبوه بالأمين هم الذين لقبوه بالصادق، هم الذين كانوا يأتمنونه على أماناتهم، هم الذين حكموه في الحجر الأسود، في مسألة الحجر الأسود، وارتضوا حكمه فيه لما كانت هدمت الكعبة وبدأوا يبنوها واختلفت القبائل، وكانت أن تكون حرب ضروس بين القبائل في من يضع ويتشرف بوضع الحجر الأسود، فقالوا نرضى بحكما أول الداخلين علينا. فكان محمد صلى الله عليه وسلم كان أول الداخلين عليهم، محمدا عليه الصلاة والسلام. فقالوا الأمين، ارتضينا بحكمه. بعد كل ذلك وهو في شباب، يعني لو كان شاب عايز يظهر وعنده حب الظهور يظهر في السن ما بين 20 لحد 30 كده، يبين فتوانته، يبين العبقرية بتاعته، يحب يظهر قدام الناس قدام البنات. لكن بعد ما وصل سن 40 يقولون أنه كذاب وأنه شاح وأنه تأتي أساطير أولين. طب هل قال قبل هذا العمر قال شعرا؟ هل كذب مرة في حياته؟ أنتم لقبتموه بالصادق بالأمين. طب ما كذب في شبابه وفي مراهقته؟ يكذب بعد سن 40 يقول أنا رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. وقالوا ساحر، قالوا تأتي أساطير الأولين، قالوا ابن أبي كبشة يزعم أنه يأتيه الوحي من السلام من السماء، وقالوا تأتي شياطين الأولين، ولما انقطع عنه الوحي قالوا شيطانه قلاه، أنه كان يزعمون أن لكل شاعر شيطانا يأتيه بالشعر. فقالوا بس شيطان محمد قد قلاه، يعني هجره فمش عارف يقول كلام تاني. فنزل قول الله تبارك وتعالى أول ما نزل بعد فترة الوحي، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال تعالى أيضا في ردا على هؤلاء الذين يجادلون بأن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو شعر وكهانة، قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وفي نهاية السورة يقول قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ الشياطين لا تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، تنزل على كل أفاك أثيم. الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا. الشاهد من كل ذلك بأن هذا هو جدل الكافرين، يجادلون بماذا؟ بالباطل. ما الغرض من هذا الجدال؟ دحض الحق وطمس الحق. يأتيك واحد كل شوية كده يطلع لنا فاسق زنديق، يطلع لنا بفكرة. واحد مرة يقول لك الوحي ظاهرة تخيلية، حاجات تخيلها محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيش لا وحي صحيح ولا أنزل عليه القرآن ولا أي شيء، زي نصر أبو زيد أو أستاذ جامعة الأزهر، أزهري أساسا. فنقول لهم هنودي فين كلام الله سبحانه وتعالى؟ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. شوف الآية دي عجيبة، فيها مؤكدات كثيرة جدا. يعني ما قال ربنا نحن نزلنا عليك القرآن، لا اسمع بقى، إنا، أنت عارف إن حرف توكيد ونصب، توكيد مؤكد، هذا مؤكد أول. نحن ضمير لما يأتي بعد اسم إن، ضمير المتكلم يكون الغرض منه زيادة التوكيد، يعني مش أي حد، إنا نحن، مع أن كان يكفي أن يقول الله سبحانه إنا نزلنا عليك القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. لا، هنا في الآية عجيبة، إنا نحن، يعني مش أي حد غيرنا، إنا نحن. بعدين نزلنا المشددة بصيغة المبالغة، فعلنا، نزلنا عليك القرآن، وبعدين المصدر المؤكد للفعل اللي بنسميه مفعول مطلق، نزلنا عليك القرآن تنزيلا. طب نجيب منين يعني نأكد لك الكلام ده بعد كده تاني؟ أيها الزنديق الفاجر الخارج المارق عن دين الله، يجيب لك مؤكدات منين تاني أكثر من اللي أكدها الله سبحانه بأن القرآن ده نزل من عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الجدل أيضا بالباطل، ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، هات لنا عنه قرآن غير ده أو بدله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهمش طب استنوا طب شوية كده وأكلم ربي في المسألة دي وأعرضها عليه، لا، يقول لهم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. شوف الرفق في الأمر الإلهي له، وبعدين يقول له إيه ما أقول يعني ما قال لهم ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني العبارة منشأها ليس من محمد صلى الله عليه وسلم، إنما العبارة مأمور بها أن يقولها محمد صلى الله عليه وسلم. قل يعني يأمر ربنا تبارك وتعالى محمدا كيف يجيب، يعني ما عندوش إجابة، يعني على هذه الدعوة الباطلة وعلى هذا الجدل الباطل ليست عنده إجابة، وإنما يكلفه بالإجابة رب العالمين جل وعلا. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. طب أنتوا مجانين أغبياء، لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون؟ وقبلها إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، لو شاء ربي ما تلوته عليكم ولا أدري بشيء ولا كن أدراكم بهذا الكتاب، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، عمر 40 سنة، أنا مكثت فيكم 40 سنة، لاحظتم طفولتي ولاحظتم فتوتي ولاحظتم شبابي ولاحظتم كهولتي وتحت أعينكم كل هذا العمر، قلت يوما شعرا قلت يوما نثرا، جئت في أي فترة من هذه الفترات وقلت لكم أنا رسول، ضرعت في أي فن من فنون اللغة أو الأدب كما ضرع امرؤ القيس مثلا أو لبيد أو عنترة أو عمرو بن كلثوم، كل هؤلاء أصحاب المعلقات، أو زهير بن أبي سلمة، ما ضرعت في شيء من هذه الصنوف، بل أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون؟ ما عندكمش عقول، ما بتفكروش. هذا هو الجدل بالباطل، جدل بالباطل الغرض منه ماذا؟ دحض الحق، تدمير الحق. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. دائما مسألة الجدل بالباطل قديمة، حتى ابان موسى لما قتل القتيل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، اول حاجه راحوا لموسى عشان يبين لهم من اللي قاتل القتيل ده، فلما طلبوا منه ذلك كلم موسى ربه فجاء اليهم وقال ان الله يامركم ان تذبحوا بقره. قالوا الكلام ده هم لو كانوا خاضعين لامر الله تبارك وتعالى واثقين في نبيهم كانوا قالوا سمعنا واطعنا، لكن عملوا ايه؟ نفسهم على بقره. قالوا احنا بنسألك عن القتيل من اللي قتلت، قلنا اذبحوا بقرة، ايش دخل البقرة وذبحها بالمصيبة اللي احنا فيها؟ ده في راجل مقتول مش عارفين اللي قتله. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، بيسألوا عن سنها الاول. راح موسى الرب، يا رب بني اسرائيل بتسأل البقرة دي سنها قد ايه؟ قال انه يقول انها بقرة لا فارض، يعني مش طعنة في السن، ولا بكر، يعني مش صغيرة شابة لسه ما اتجوزتش، عوان بين ذلك وسط، تفعلوا ما تؤمرون. شوف النص، تفعلوا ما تؤمرون. قالوا طيب البقر اللي هو في السن ده كتير، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، عاوزين اللون. طب لونها ايه؟ مش عارفينها سودة ولا بقرة ولا نطة زي الفريزيان. على فكرة خبرونا كمان في مشكلة ألف اللبن والله النهارده راح اشتري لبن الصبح قالوا في مشكلة بلاش اللبن الطازج ونأخذ ايه اللبن بخيره. ما دلوقتي العملية بقى كل اللي عاوز يسوق له سلعة يروح مطلع لك إشاعة كده يقول لك المية رموا فيها الانفلونزا الطيور رموا فيها الطيور اللي كانت فيها الانفلونزا خد مية بركة ومية مش عارف. في ناس كده يستغلوا مصائب الناس. ودلوقتي السماك اللي كان بيبيع لك الشبار بخمسة جنيه خلاه بثمانية، حتى البلاميطة خلاه بعشرة جنيه. يعني كان الله في عوننا أجمعين، نسأل الله أن يرفع عنا البلاء. فالشاهد من كل ذلك يعني المسألة بتبقى فيها جدل بالباطل. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. طيب يا رب بني إسرائيل تسأل عن لون البقر، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. راح لهم وقال لهم كده موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا طب ما البقر الأصفر كتير، يعني البقر الأصفر عندنا كتير، طب ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، البقر كثير جدا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. يمكن قال المفسرون لولا أنهم قدموا المشيئة للهداية لشدد الله عليهم، هم فعلا شددوا فشدد الله عليهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا جدل الباطل، جدل ليس من وراءه طائل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شددوا فشدد الله عليهم. ها ايه نوع البقرة الأخير ده؟ السؤال الأخير ده عن أي شيء؟ البقر الأصفر كتير واللي في سن العوان ده موجود كثير فمش عارفين ايه. قال لهم لا ده بقرة متدلعة، خلي بالك ما بتشتغلش. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني لا بتركب سقية ولا بتحرث ولا بتركب نورج. عارف النورج للناس اللي كانوا في الأرياف؟ النورج اللي هو السهام وتمر على القش بتاع الشعير أو القش بتاع القمح تفصل لك إيه الغلة عن التب، وبعد كده تبقى تدر أنت في الهواء، ينزل القمح ويطير التبن لقدام. دلوقتي بقى فيه أجهزة حديثة، دراسات حديثة وميكانة حديثة، يعني ما عادش في النوارج. فقال لهم بقى البقرة دي بقى هي صفر وعوان وبقرة متدلعة ما بتشتغلش، صاحبها بس ترميها أكل، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيئة فيها. بحثوا تعرف سياسة اليهود، وجدوها عند يهود منهم لما عرف احتياجهم للبقرة قال لهم بوزنها ذهب. استغلاله لسه بتكلم عن استغلال الفرص، واليهود ملوك استغلال الفرص، ملوك الربا في العالم، استغلال الفرص هذا وقتهم بقى. انت عاوز البقرة دي ليه؟ قال يا عم عشان ده موسى قال لنا نذبحها. قال انا ماله مال موسى، ده ربنا قال انا ماله مال ربنا، دي بقرتي عاوزين تشتروها وزنها ذهب، في بعض الروايات وزنها ذهب او ملء جلدها ذهب. يا عم غير بدل ده ما تسويش مثلا الا 200-300 دينار، انا ماليش دعوه. الله انت حري، روحوا لربكم يمكن يجيب لكم بقره سوداء، انت حري. استغلال الفرص، خد بالك. فذبحوها وما كادوا يفعلون، وبعدين ضرب بعض. الشاهد من كل ذلك ضربوا القتيل بجزء من البقره فحيا القتيل وقال قتلني فلان. وعلى فكرة يعني المفسرون أجمعوا على أن الذي قتله هو الذي ذهب يسأل عن ديته، هو ابن أخيه، يعني ابن أخيه هو اللي قتل عمه وراح إلى موسى الحقني عمي تقتل ونعز الدية، هو اللي قتله، خد بالك. فذبحوه ما كادوا يفعلون. المهم الشاهد من كل ذلك آية عظيمة من إحياء الموتى، قال عنهم ربنا تبارك، وهذا دليل على أن المجادل بالباطل لو جئته بكل آية لا يؤمن، لا يؤمن. واحنا قلنا قبل كده شوف مهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو فتح الله سبحانه وتعالى عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لو طلعوا كده يعني صعدوا بانفسهم واخذهم الله الى اعلى، تعرف قال ربنا عنهم لقالوا ماذا؟ لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. لو حصلت ايه من ايات الله الخارقه للعادات لكل إنسان يجادل بالباطل لن تصل معه إلى أحد، فبعد ما ضربوا القتيل بقطعة من البقرة وأحياه الله، قال كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قال جل وعلا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله من حجارة، وما الله بغافل عما تعملون. الشاهد الجدال بالباطل لن تصل مع المبطل، مع المجادل بالباطل إلى 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 حل ولا إلى فائدة. فالأفضل ما دمت أنت تجادل بالحق ووجدت من أمامك لا يستفيد من هذا الحق ومن هذا الجدل فأعرض عن جداله. فقال ربنا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وقال ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. هذه نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في الأحد القادم، وعلينا أن نحرص على هذه الدروس النافعة لا لمجرد أن نستمع إلى تفسير إلى علم، لا، نريد أن نحمل أنفسنا على العمل بما نعلم، لأننا ينبغي أن ندعو بهذه الدعوة: اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالذي يستمع خيرا أو يستمع إلى خير ويحمل نفسه على العمل به هذا هو الذي ينتفع من آيات الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال جاءنا يتعلق يعني بمسألة القرآن والتفسير. السؤال يقول: بعض الناس يقول القرآن نزل باللغة العربية، نزل بالعربية، إن أنزلنا قرآن عربي، فهل كلام الله باللغة العربية؟ نقول: أولا، ما أرسل الله تبارك وتعالى من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يعني كل رسول نزل وأعطاه الله كتابه بما يتكلم به قومه، فالتوراة بلغة العبرانيين، والإنجيل نزل بلغة عيسى في زمنه، يقول كلدانيين أو غيره، والزبور نزل باللغة التي كان عليها داود وسليمان. فالشاهد من كل ذلك بأن القرآن هو كلام الله، ذا ثابت، وصفة الله تبارك وتعالى الكلام. الكيفية التي تكلم بها ربنا تبارك وتعالى لا نعلمها، لأن نحن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا نقول كما تقول أشاعرة وهو المذهب السائد في الأزهر بأن الكلام هو المعاني اللي في الفؤاد، والله لم يتكلم بهذا الكلام بصوت أو بغيره، هذا كلام الأشاعرة. نقول إن الله تكلم بهذا الكلام، وقال ربنا تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمى الله سبحانه وتعالى القرآن كلامه، وصفة الله الكلام. قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. ولذلك لما جاءوا لأبي عمرو بن العلاء عليه رحمة الله تبارك وتعالى من القراء السبعة، جاء المعتزلة، أن المعتزلة ينكرون صفة الكلام، يقول لك لا نثبت لله الكلام، لأن لو أثبتنا لله الكلام فشبهناه بالخلق، لأن احنا بنتكلم، مش احنا بنتكلم، احنا بنتكلم نعم بحنجرة وأحبال صوتية ومخارج حروف، لكن الله يتكلم، الكيف لا نعلمه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا، ولكن نثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى، لأن الله قال عن نفسه هكذا: وكلم الله موسى تكليما. جاء المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء، وانظر إلى ثبات العالم لما يثبت الله قلبه على الدين ويرفض حطام الدنيا، قالوا: نبني لك بيتا من ذهب واجعل حرف القراءة وكلم الله موسى تكليما. انتبه بقى هنا، أصل كلمة موسى من الأسماء المقصورة، والاسم المقصور لا تظهر عليه علامة الإعراب، بمعنى الإعراب عليه تقدير. فتقول مثلا، عشان أشرح حالك ووضح حالك، تقول: جاء موسى. موسى هنا إيه؟ فاعل. طب الفاعل بيكون مرفوع بإيه؟ بالضم، هنا الضم مقدر، واضح؟ وتقول: رأيت موسى. طب موسى هنا إيه؟ مفعول به، هو أنا اللي شفته. طب موسى هنا مفعول، المفعول به بيكون بايه؟ منصوب علامة نصبه الفتحة. طب هنا مقدرة. طب تقول التالتة بقى، سلمت على موسى. طب موسى هنا ايه؟ مجرور بإلا بإلا، وعلامة جره ايه؟ كسرة مقدرة. شوف بقى، شوف الذكاء بقى بتاعهم. قالوا، فهنا الآية بتقول وكلم الله، ادي فاعل، موسى مفعول به، يبقى مين اللي اتكلم؟ الله. ومين اللي سمع الكلام؟ موسى. هم قالوا له نبني لك بيت من ذهب لو جعلت الحرف وكلم الله موسى تكليما. يبقى الله هنا ايه؟ مفعول به مقدم، وموسى فاعل، وتمشي، لان احنا قلنا العلامات الاعراب كلها على موسى ايه؟ مقدره، مش هتبان، لا هتبان فيها ضمه ولا هتبان فيها كسره ولا هتبان فيها فتحه. قالوا نبني لك بيت من ذهب وخلي القراءه وكلم الله موسى تكليما. يبقى انا اللي اتكلم مين؟ هو موسى. واللي سمع الكلام هو مين؟ هو الله جل وعلا، عشان ينفوا صفة مين؟ صفة ايه؟ صفة الكلام عن الله. فأبو عمرو عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم العلماء الربانيون الذين يخشون ربهم ولا يبيعون دينهم بحطام الدنيا بأسرها، قال لهم هب لي أنني طاوعتكم فيما طلبتموه مني وغيرت وقلت وكلم الله موسى تكليما. طيب ماذا نفعل في قول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ طب ده نعمل ده فيها ايه بقى؟ دي ربه مفعول، ربه فاعل، وموسى مفعول مقدم، ما تنفعش. ليه؟ لان الضمير، لما ضمير المفعول يقترن بالفعل لابد أن يتأخر الفاعل، دي قاعدة، واجب تأخر الفاعل. فتقول كلمني زيد، زارني محمد، فالضمير هنا مقترن بالفعل، والضمير لما يقترن بالفعل هو اللغة، هو القرآن عربي ولا يفهم إلا في إطار قواعد العرب. فقال لهم وماذا نفعل بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ده كلام وحوار. وبعدين وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، ده ما كلامه، أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاه فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. مش ده كلام رب العالمين؟ حوار بين موسى وربه جل وعلا. وكلم الله موسى تكليما، المصدر المؤكد للفعل اللي هو بيسميه المفعول المطلق. فإذا الشاهد، أهل الباطل في كل فترة من الفترات يريدون أن ينصروا باطلهم بأي شكل، حتى لو تحريف القرآن، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يحفظ كتاب هذه الأمة المباركة. فقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله لو تركه كما ترك الكتب السابقة لعلمائها وأحبارها لحرفوه كما قال ربنا تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال جل وعلا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. مش بغباء ولا جاهل، لا، ده مع علم. وقال جل وعلا يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، كذا آية في تحريف الكتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يرحمنا برحمة الواسعة، وأن يكشف البلاء عن أمتنا الإسلامية، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويقضى فيه بكتابه وتتبع فيه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن فالقرآن هو كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى نثبته لله من غير كيف ولا حرف ولا صوت، بمعنى إن احنا لا ندري كيف تكلم الله بهذا الكلام، إنما نثبت أنه كلامه جل وعلا بنص القرآن وبنص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما منكم إلا ويكلمه الله يوم القيامة، وكما كلم الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله كلم عبد الله بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله كلمه كفاحا يعني مواجهة، كلمه، كلم أبي جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو من شهداء أحد. فإذا كلام الله ثابت له، وهذا القرآن هو كلام الله. ولا نقول هل لغة الله العربية، هذا أمر لا ينبغي أن نصف الله إلا بصفة ذكرها في كتابه أو ذكرها له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير كيف أو تمثيل أو تشبيه، لأن الله تبارك وتعالى نفهم صفاته في إطار قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء نفي لأي مثيل لله تبارك وتعالى وهو السميع البصير، إثبات لله السمع والبصر من غير كيف ولا من غير تشبيه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.